أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. من أهم الأعمال التي قام بها الإمام العسكري عليه السلام هو أنه عمل على تأصيل مرجعية الفقهاء، فكان عليه السلام يرجع الناس في كثير من الأحيان إلى الفقهاء ليأخذ منهم الحكم الشرعي، وكان هذا تمهيدا لعصر الغيبة الكبرى، حيث أن الناس قد تعودوا قبل الإمام العسكري تعودوا على مقابلة الأئمة عليهم السلام وأخذ الأحكام الشرعية منهم. أي واحد عنده مسألة شرعية يريد يعرف حكم شرعي يذهب إلى الإمام، إذا كان عايش قريب من الإمام يذهب إلى الإمام ويأخذ منه أسئلة، يطرح عليه الأسئلة. ولذلك إحنا عندنا في سيرة الأئمة عليهم السلام نجد وقد ورد الكثير من تساؤلات الناس، أصحاب الأئمة تلاميذ الأئمة يذهبون إلى الإمام ويسألونه مباشرة. هذه الفترة فترة الحضور، يعني حضور الإمام المعصوم مع الناس. الإمام العسكري عليه السلام كان يمهد لفترة الغياب بعد أن تعود الناس على الاتصال بالإمام مباشرة. سيأتي وقت لا يرون الإمام، وهذا تحول كبير من أنك تجلس مع الإمام مباشرة وتسأل الإمام إلى مرحلة ما بعد الإمام، يعني ما بعد أنك لا ترى الإمام. فالإمام كان قليل الاتصال بالناس، طبعا أيضا بالإضافة للظروف السياسية التي كانت يعاصرها الإمام، حيث كان عليه إقامة جبرية، سجن عدة مرات، كان هناك عدة محاولات لاغتياله قبل أن يغتال في الفترة الأخيرة على يد المعتمد العباسي. الإمام ما كان مرتاحا، يعني الظروف السياسية التي كانت تحيط بالإمام ما كان مرتاحا فيها أبدا، كانت ظروف قاسية صعبة. أضف إلى ذلك الإمام العسكري لم يعش طويلا، لم يعمر طويلا، ولد في يوم الجمعة في 8 من ربيع 2 واستشهد في يوم الجمعة أيضا في 8 من ربيع 1، مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم استشهد الإمام عليه السلام، وكان عمره الشريف 28 عام فقط، يعني في ريعان شبابه، وقيل 29 عام. إذن الإمام في ريعان شبابه مضى شهيدا إلى ربه. فكان الإمام يعتمد على المكاتبات، ولذلك ما ورد عن الإمام العسكري من الروايات كانت مكاتبة أكثر منها مشافهة. بينما الأئمة عليهم السلام، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسن، الأئمة المتقدمين، ما ورد عنهم مشافهة أكثر بكثير مما ورد عنهم مكاتبة. إذن الإمام العسكري عمل على تأصيل إلى مرجعية الفقهاء العدول، وهذا الحديث المشهور عن الإمام العسكري عليه السلام يوضح فيه صفات الفقيه الذي يجوز الرجوع إليه من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه، في بعض الرواية النسخ مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام يقلده. إذا الإمام يبين أربع صفات صفات الفقيه الذي يجوز الرجوع إليه، وهي صيانة النفس وحفظ الدين حافظا لدينه مخالفا لهوى عدم اتباع الهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند لكن هناك روايات أخرى، هناك أدلة أخرى تدل على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، بل في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا رجوع الجاهل إلى العالم هذه مسألة عقلية أساسا، مسألة عقلية أن الإنسان الجاهل يرجع إلى العالم. أنت الآن لما تمرض ترجع لمن؟ إلى الطبيب. عندما لا تعرف مسائل الدين وأحكام الدين ترجع إلى من؟ إلى العالم الذي هو الفقيه المرجع. ولذلك قال الفقهاء عمل العامي، العامي اللي هو منه اللي هو غير مجتهد، غير المجتهد يسمى عامي، أنا وأنت من العوام. عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. إذا إنسان يعمل يصلي ويصوم ويحج إلى آخره لكن لا عن تقليد ولا عن احتياط، يعني ما يعمل بالاحتياط يأخذ بأحوط الأقوال بين الفقهاء، وأيضا ما هو مجتهد، هذا شنو تكون أعماله؟ يقول الفقهاء هذه أعماله باطلة إلا إذا طابق عمله فتوى المرجع الذي كان يجب عليه الرجوع إليه فعلا. إذا أنت أعمالك تطابق فعلا المرجع الآن الموجود اللي يجب أن ترجع إليه فعلا تصح أعمالك، وإلا فعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. وهنا يجب أن ننبه أن على الآباء والأمهات أن ينبهوا أولادهم إلى وجوب أن يرجعوا إلى مرجع جامع لشرائط الفتوى، وإلا الآن للأسف تشوف بعض الجيل الجديد ما عنده اطلاع على الأحكام ولا يدري يرجع ولا يرجع لأحد أصلا، تسأل أنت ترجع لأي مرجع ما يدري. ما نقول كل الناس، لا في كثير من الناس الحمد لله مستوى الوعي ارتفع في مجتمعنا، كثير من الناس يعرفوا الأحكام يعرفوا عندهم مرجع يرجعون إليه، لكن في بعض الجيل الجديد الآن احنا نعلمهم بعض الأشياء بس ما نعلمهم المسألة الهامة المرتبطة بالدين. لازم نعلم أولادنا نعلم بناتنا أنهم يجب عليهم الرجوع إلى مرجع إلى أحد المراجع المتوفرة فيه شرائط التقليد، وإلا الآن كثير من الشباب دول اللي ما يحضروا مساجد وما يحضروا عند العلماء وأيضا آباهم ما بينهم للمسألة، شوف يصلي ويصوم ويحج إلى آخره لكن ما نقلد مرجع من المراجع. موجود لما موجود في مجتمعنا؟ موجود. فإذا يجب أن ننبه، هذا مسؤولية الأب مسؤولية الأم، الأب لازم ينبه أولاده، الأم تنبه بناتها إلى ضرورة الرجوع إلى مرجع جامع لشرائط الفتوى. وقد ذكر الفقهاء شرائط التقليد موجودة الحمد لله في الرسائل العملية، شرائط التقليد كيف الإنسان يعرف المرجع الذي يجب الرجوع إليه، هذه كلها مذكورة في الرسائل العملية. إذن الإمام العسكري عليه السلام هو اللي أصل لهذا الموضوع، كان أحيانا يكتبوا إلى رسائل للإمام العسكري يرجعهم إلى الفقهاء أو يرجعهم إلى وكلائه المنتشرون في مختلف المناطق حتى يتعود الناس على الرجوع إلى الفقهاء. طبعا مسألة الفقهاء تأصيل المرجعية مرت بمراحل. الإمام أصل للمرجعية، ثم هذه كمؤسسة، المؤسسة الدينية عندنا اللي هي المرجعية الدينية مرت بمراحل في تاريخها، وأخذت تتطور شيئا فشيئا حتى أصبحت المرجعية الآن أحد عناصر القوة عند الطائفة الشيعية. أحد عناصر القوة عند هذه الطائفة هي المرجعية، لأن عندنا ممكن الواحد يجي يفتي على كيفه، احنا ما عندنا يفتي إلا المرجع، المرجع الذي أقر به أساتذة الحوزات والحوزات وأهل العلم وأهل الخبرة بعلميته وفقاهته وورعه واجتهاده وعدالته إلى آخر الشرائط. مو كل واحد يفتي ويعطي رأي. إذن أحد عناصر القوة عندنا هي المرجعية. هذه المرجعية، هذه المؤسسة لا شك أنها تمر بمراحل متطورة، وأيضا بحسب الظروف التي تحيط بها يكون نشاطها وعملها. فنلاحظ في بعض الفترات التاريخية يضيق نشاط المؤسسة الدينية بسبب الظروف السياسية، الضغوط التي عليها، وأحيانا لا يتسع نشاطها إذا أتيح لها المجال. وأيضا في الجانب الآخر نجد أن الكتب الفقهية تطورت مع الزمن. لو نرجع إلى الكتب الفقهية قديمة نشوف الكتب الفقهية كانت مختصرة جدا، صغيرة الحجم. ليش؟ لأنها كانت تتناسب مع ذاك الزمان. ذاك الزمان كانوا الناس يسألوا يحتاجون إلى مسائل محدودة في الوضوء، في الصلاة، في الصوم، في الحج، مسائل محدودة ومعينة. لذلك الكتب الفقهية في ذلك الزمان كانت مختصرة جدا، وأخذت تتطور شيئا فشيئا. جاء بعد ذلك الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة رحمه الله عليه، وكتب كتاب المبسوط، فتوسعت كتب الفقه. ثم جاء من بعده فقهاء وفقهاء إلى أن جاء صاحب الجواهر وألف هذه الموسوعة الضخمة، موسوعة الجواهر، جواهر الكلام، التي طبعت الآن في 43 مجلدا. وهكذا يأتي على طول الزمان بين فترة وأخرى مرجع من المراجع، فقيه من الفقهاء، ويكتب موسوعة فقهية كبيرة. وأخذت الموسوعات تتسع شيئا فشيئا، لأن حاجات الناس تتطور، تساؤلات الناس، الحياة تطورت كثيرا، أصبحت هناك مسائل جديدة. بين فترة وأخرى نجد هناك الكثير من التساؤلات، خصوصا في نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن، لأن أصبحت هناك انفجار في المعلومات والمعرفة، كم كبير من المعارف والعلوم، وهذه أوجدت تساؤلات كثيرة. الآن أنت لو تدخل على أي موقع من مواقع المراجع ستجد الكثير من الأسئلة الحديثة الجديدة بسبب تغير الحياة، تطور الحياة، هذا ولد تساؤلات كثيرة ما كانت موجودة سابقا. وهذا ميزة الفقه عندنا، أنه باب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد أصبح مفتوحا وسيبقى مفتوحا، وهذا يجعل الفقه دائما في حالة حراك، في حالة تطور، في حالة دائما استيعاب، في حالة قدرة على مواكبة المتغيرات الزمانية والمكانية. لذلك عندنا لا تجد يعني أي مسألة تمر ببالك تطرحها فقيه يعطيك جواب، يعطيك جواب، لأنه باب الاجتهاد مفتوح. الاجتهاد ماذا يعني؟ يعني استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المقررة. عندنا المصادر الاجتهاد أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل على رأي الأصوليين. إذن هذه المصادر، مصادر الاجتهاد، الفقيه يعمل رأيه، يعمل رأيه ويستنبط الحكم الشرعي طبعا وفق آليات وضوابط مقررة في علم الفقه والأصول. وهذه ميزة الفقيه. وإلا ليش؟ لماذا دائما هناك فقهاء؟ لماذا دائما هناك حاجة إلى فقهاء جدد؟ لماذا دائما الاجتهاد نحتاج أن يكون مفتوحا؟ من أجل أن الإجابة على تساؤلات العصر. في كل زمن هناك تساؤلات، هناك أسئلة في الفقه، في الأصول، في العقائد، في التفسير إلى آخره. في إشكاليات تطرح، في شبهات تطرح، من الذي يجيب على هذه؟ هم الفقهاء. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لنفسه. حفظ الدين ماذا يعني؟ حفظ الدين يعني بيان أحكام الدين، يعني أن الفقيه يبين أحكام الدين حافظا لدينه، يبين أحكام الدين والشرع. فرغم أن عندنا تراث فقهي كبير، لكن في كل زمن هناك أسئلة جديدة. الآن أنت لما ترجع إلى التساؤلات الحديثة ما تجدها موجودة عند الفقهاء الماضين، لأن ما كانوا يعيشوها أصلا في ذلك العصر، في ذاك الزمان. الآن في هذا العصر وفي العصور القادمة أيضا ستأتي أسئلة جديدة، وهذا ميزة الوجود المجتهد المطلق الجامع للشرائط، الفتوى. إذن من أهم الأعمال التي عمل عليها الإمام العسكري عليه السلام هو تأصيل مرجعية الفقهاء العدول وإرجاع الناس إلى الفقهاء لأخذ مسائل الحلال والحرام. وإلا الإنسان ما يستطيع يعرف الأحكام إذا ما يرجع لمجتهد إلى مرجع. يوم هذه مقولة أنه إحنا ما نحتاج إلى مراجع. الآن بعض الشباب للأسف طالعين لك طلعة موضة يقول لك والله إحنا نقدر نفهم الدين وما نحتاج نرجع إلى مراجع وما نحتاج نقلد أحد. شنو هذا؟ هذا كلام يعني شلون الإنسان غير المتخصص في علوم الشريعة يعرف أحكام الشريعة؟ الآن هؤلاء الفقهاء سنوات طويلة يعيشون في الحوزات، وقد أفنوا أعمارهم في التخصص في علوم الدين، حتى مو كل واحد أيضا مع ذلك مو كل واحد يصير مجتهد، ومو كل مجتهد يصير مرجع. يجيك واحد يقول لك احنا ما نحتاج. شو انت ما تحتاج؟ كيف ما تحتاج؟ كيف تفهم احكام الدين؟ هذول يطرحوا شبهة يقول لك احنا نعرف اللغة العربية، نرجع للقرآن الكريم نفهم القرآن، ونرجع للروايات ونفهم الروايات. وهذه مغالطة، لانه القرآن مو كل انسان يفهمه، والروايات عندنا آلاف الروايات، فيها الرواية الصحيحة والمعتبرة، فيها الرواية الضعيفة، فيها الرواية الموضوعة اللي الفقهاء أصلا لا يعملون بها ولا يأخذون بها. هذا يحتاج إلى دراسة معمقة، يحتاج إلى تخصص. ممكن أنت الرواية صحيحة، ممكن رواية الفقهاء يعملون بها، ولكن الرواية موجودة في كتب الحديث يؤخذ بها. هناك من الرواة من هم جاهيل، هناك من الرواة من هم غير ثقة، هناك من الأحاديث ما هي أحاديث موضوعة ودخيلة. من هو اللي يستطيع يميز؟ هو الفقيه، الفقيه المجتهد. ولذلك أن القول بأننا لا نحتاج إلى مراجع هذه مغالطة. هذا مثل واحد يقول أنا مريض أستطيع أعالج نفسي ما يحتاج أروح إلى الطبيب. كلام عقلائي ليس بكلام عقلائي. الإنسان المريض وين يحتاج يروح؟ إلى الطبيب، لأن هذا متخصص في الطب. كذلك الإنسان الذي يحتاج إلى معرفة أحكام الدين يحتاج أن يرجع إلى الفقهاء ليأخذ منهم الرأي. الفقيه الذي يبلي عمره في الدين، الذي يفني عمره في التخصص في أحكام الدين، ومع ذلك يتورعون عن الإفتاء. هناك مجتهدون، لكن لما يجي تسأله ما يعطي خوفا من الله سبحانه وتعالى. والآن للأسف بعض الناس كل من جاي يعطيك رأي ويفتي على كيف ويعطيك ولا يتورع عن الأحكام. أجرأكم على النار أجرأكم على الفتوى. الفتوى هذا شيء كبير، شيء عظيم، هذه من مهمات الفقهاء مو من مهمات الإنسان. إحنا الآن ننقل آراء الفقهاء ما نفتي، وهذه ميزة المذهب الإمامي الاثنى عشري، إنه مو كل واحد يفتي ولا كل من أفتى يؤخذ برأيه، إنما يؤخذ برأي الفقهاء المراجع العظام، وهذا كله بفضل ما عمله الأئمة عليهم السلام، وخصوصا الإمام العسكري ومن بعده الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبدأ الاجتهاد هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الأحكام منذ عصر الغيبة، ابتداء عصر الغيبة الكبرى الذي ابتدأت في عام 329 للهجرة. إذا من ذاك الوقت ونحن نرجع إلى الفقهاء من أجل معرفة الأحكام الشرعية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى السير على نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.